إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أيها الإخوة المسلمون لقد أصاب بعض الناس في بلادنا الهلع مما يصرح به الأعداء في هذه الأيام من القتل والإبادة الجماعية التي يهدد بها الخوارج ومن وراءهم وهذا لا ينبغي أن يصيب المؤمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وقيل الصبر شجاعة النفس ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب والصبر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص والجزع قرين العجز وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شربت في كل مذهب. وقال رحمه الله في المصدر السابق أيضا مقام الجزع والشكوى والسخط وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة وهو أعظم المصيبتين. وقال رحمه الله في كتابه شفاء العليل في تفسير الهلع قال هو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع هو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. وقال في عدة الصابرين قال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء أن يقول الإنسان في أخيه قولا سيئا أو يظن به ظنا سيئا فهذا هو الجزع والهلع. وأما دمع العين على فراق الحبيب أو حزن القلب فهذا لا ينافي الصبر ولا يوافق الجزع والهلع. وسئل القاسم بن محمد عن الجزع فقال القول السيء والظن السيء وما تدمع لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. والله تبارك وتعالى قال
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بأنه إذا مسه الشر جزوعا فيجزع إلى أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء. إلا المصلين الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. وقد جاءت أحاديث في هذا المعنى أي الجزع، منها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب قال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، حمر النعم يعني نفائس الأموال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فقه آل الحديث في فتح الباري: كان صلى الله عليه وسلم يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع والمنع، ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته بثواب الآخرة. وفي الحديث أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا من شاء الله. وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن ثم قال الصحابي: ما يحب أن لي بتلك الكلمة حمرا نعم. وفي استئلاف من يخشى جزعه أو يرجى بسبب أعطائه طاعة أو يرجى بسبب أعطائه طاعة من يتبعه، والاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلافه. وأيضا مما جاء في معنى الجزع ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وأخرج الشيخان واللفظ المسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله ثم سارها، يعني قال لها شيئا في السر، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سار الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيتي. وهناك آثار عن السلف في ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ على نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وأما الآثار عن السلف أيها الإخوة في ذم الجزع والهلع، فمنها ما أخرجه الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر بن الخطاب جعل يألم، فقال له ابن عباس: وكأنه يجزعه وكأنه يجزعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يعني يزيل عنه الجزع، وهو كقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنهم الفزع. وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عن كراب، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عن كراب، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عن كراب. فقال عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله، يعني عطاء، فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض، يعني ملء الأرض، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفي هذا المعنى ما ذكره العلامة أبو بكر بن المقر اليماني رحمه الله تعالى، حيث قال في ناميته: لا تجزعن لخطب ما به حيل تهني، وإلا فلا تعجز عن الحيل، لا شيء أولى بصبر المرء من قدر لا بد منه وخطب غير منتقل. وأما الفرق بين الجزع ورقة القلب، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: الفرق بين رقة القلب والجزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، يعني نخلقها من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال رحمه الله:
فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب لم يجزع ولم يفرح ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال. والله سبحانه إنما يرحم من عباده الرحماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم عن الجزع، فرقة القلب رأفة ورحمة، وجزعه مرض وضعف، فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسلك، فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله، فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رقى وصارت فيه الرافة والرحمة، فتراه رحيما رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكره فضلا عن بني جنسه، فهذا أقرب القلوب من الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما عن أدوار الجزع وعلاجه فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في جزء الطب النبوي، قال رحمه الله تعالى في أدوار الجزع: الجزع يشمت عدوه ويسوء طريقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا رطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقبور. هذه بعض أضرار الجزع وعلاجه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم دائما من الصابرين. اللهم إنا نسألك عند الضراء أن نكون من الصابرين، اللهم إنا نسألك عند الضراء أن نكون من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من كيد الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من كيد الأعداء في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بناء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم في ليبيا واحفظهم في سوريا واحفظهم في اليمن وفي كل مكان تراق به الدماء وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي امرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضى، اللهم رده الى بلادنا سالما امنا وامنا، برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انكر له ولا تنكر به، اللهم انكر له ولا تنكر به، اللهم انكر له ولا تنكر به، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ بلادنا من اهل الاهواء والاحزاب والبدع، اللهم احفظ بلادنا من عملاء امريكا، اللهم احفظ بلادنا من الاحزاب عملاء امريكا يا رب العالمين، اللهم احفظها من عملاء امريكا، اللهم دمر امريكا تدميرا، اللهم دمر امريكا تدميرا، اللهم دمر امريكا واعوانه وصلاته في بلادنا تدميرا عظيما يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أيها الإخوة المسلمون، لقد أصاب بعض الناس في بلادنا الهلع مما يصرح به الأعداء في هذه الأيام من القتل والإبادة الجماعية التي يهدد بها الخوارج ومن وراءهم، وهذا لا ينبغي أن يصيب المؤمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عظة الصابرين وذخيرة الشاكرين: وقيل الصبر شجاعة النفس، ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة، وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب. الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والصبر والجزع ضدان، ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال تعالى عن أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته. فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر. والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شربت في كل مذهب. وقال رحمه الله في المصدر السابق أيضا: مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. وقال رحمه الله في كتابه شفاء العليل في تفسير الهلع، قال: هو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. هو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. وقال في عدة الصابرين، قال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. أن يقول الإنسان في أخيه قولا سيئا أو يظن به ظنا سيئا، فهذا هو الجزع والهلع. وأما دمع العين على فراق الحبيب أو حزن القلب، فهذا لا ينافي الصبر ولا يوافق الجزع والهلع. وسئل القاسم بن محمد عن الجزع فقال: القول السيء والظن السيء. وما تبنى لبعض قضاة البصرة، فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره،
فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزى. والله تبارك وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بأنه إذا مسه الشر جزوعا فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء. إلا المصلين الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. وقد جاءت أحاديث في هذا المعنى أي الجزع، منها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب قال: عمرو، ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني نفائس الأموال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فقه آل الحديث في فتح الباري: كان صلى الله عليه وسلم يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع على المنع، ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته بثواب الآخرة. وفي الحديث أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا من شاء الله. وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن ثم قال الصحابي: ما يحب أن لي بتلك الكلمة حمرا نعم. وفي استئلاف من يخشى جزعه أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه، والاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلافه. وأيضا مما جاء في معنى الجزع ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وأخرج الشيخان واللفظ المسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم سارها يعني قال لها شيئا في السر، فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيتي. وهناك آثار عن السلف في ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبر على نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وأما الآثار عن السلف أيها الإخوة في ذم الجزع والهلع، فمنها ما أخرجه الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر بن الخطاب جعل يألم، فقال له ابن عباس: وكأنه يجزعه وكأنه يجزعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يعني يزيل عنه الجزع، وهو كقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنهم الفزع. وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال عمر رضي الله عنه: وجرحه يثعب دما، أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله، يعني عطاء، فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض، يعني ملء الأرض، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفي هذا المعنى ما ذكره العلامة أبو بكر بن المقر اليماني رحمه الله تعالى، حيث قال في لاميته: لا تجزعن لخطب ما به حيل تهني، وإلا فلا تعجز عن الحيل، لا شيء أولى بصبر المرء من قدر لا بد منه وخطب غير منتقل. وأما الفرق بين الجزع ورقة القلب، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: الفرق بين رقة القلب والجزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، يعني نخلقها من قبل أن نبراها،
إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال رحمه الله: فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب لم يجزع ولم يفرح ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال. والله سبحانه إنما يرحم من عباده الرحماء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم عن الجزع، فرقة القلب رأفة ورحمة، وجزعه مرض وضعف. فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسلك. فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله، فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رقى وصارت فيه الرافة والرحمة، فتراه رحيما رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكره فضلا عن بني جنسه، فهذا أقرب القلوب من الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما عن أدوار الجزع وعلاجه فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في جزء الطب النبوي، قال رحمه الله تعالى في أدوار الجزع: الجزع يشمت عدوه ويسوء طريقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا رقم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسحت على المقبور. هذه بعض أضرار الجزع وعلاجه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم دائما من الصابرين. اللهم إنا نسألك عند الضراء أن نكون من الصابرين، اللهم إنا نسألك عند الضراء أن نكون من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من كيد الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من كيد الأعداء في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم في ليبيا واحفظهم في سوريا واحفظهم في اليمن وفي كل مكان تراق به الدماء وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي امرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضى، اللهم رده الى بلادنا سالما امنا وامنا، برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انكر له ولا تنكر به، اللهم انكر له ولا تنكر به، اللهم انكر له ولا تنكر به، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ بلادنا من اهل الاهواء والاحزاب والبدع، اللهم احفظ بلادنا من عملاء امريكا، اللهم احفظ بلادنا من الاحزاب عملاء امريكا يا رب العالمين، اللهم احفظها من عملاء امريكا أمريكا، اللهم دمر أمريكا تدميرا، اللهم دمر أمريكا تدميرا، اللهم دمر أمريكا وأعوانه وصنعته في بلادنا تدميرا عظيما يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.